العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي نستمع في إطار ملف عراق متحول إلى تقريرين اقتصاديين، الأول عن السياسات التنموية للحكومة الاتحادية لتحريك الاقتصاد، الثاني عن قانون العمل الجديد لتحقيق التنمية ومدى مطابقته للمعايير الدولية. في ختام الساعة نستمع إلى شباب النهرين لرويدة فارس. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم ورواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره اليوم: متنفذون ومافيات يصادرون ممتلكات عامة وخاصة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. في أحد الأيام وقع زلزال في إحدى المدن، فتهدمت البيوت وتداعت الجدران وتراكض الناس يمنة ويسرى، كل يريد أن ينفذ بجلده. في هذه الأثناء جاء أشخاص يرتدون ملابس واقية ودخلوا المدينة وتجولوا في أحيائها التي فقدت شكلها الأصلي، وتجاوزوا الجدران المستلقية جانبا، ثم أخذوا يرسمون خطوطا حددوا بها ما يريدون امتلاكه من أراض ومناطق. هذا الوصف ينطبق على العراق بالطبع. الزلزال هو التغيير في عام 2003، والزلزال هو أيضا هجمات تنظيم داعش. الهاربون يمنة ويسرى هم العراقيون البسطاء الذين فقدوا في خضم الفوضى ممتلكاتهم وبيوتهم وأراضيهم على يد أولئك الذين يرتدون ملابس واقية، وهؤلاء هم المافيات والجهات المتنفذة التي تضع القانون ثم لا تحترمه. هذا ما يحدث في العراق، وهذا هو حال الأراضي العراقية المملوكة للدولة أو لأفراد. كل يأخذ ما يستطيع أخذه دون حسيب ولا رقيب، يأتي أحدهم وخلفه مافيات قوية ومسلحون ويعطي أمرا باستملاك منطقة بكاملها، سواء شاء أصحابها الأصليون أم أبوا، ومن يأبى يتم تأديبه على أي حال، ويصل التأديب إلى مستوى التصفية الجسدية أحيانا. كل العراقيين يعرفون أن هذه حقيقة وواقع يعيشونه كل يوم ويحاولون التعايش معه. وهل يستطيع المواطنون الدفاع عن ملكية عامة أو خاصة يستولي عليها أحدهم لأنه متنفذ؟ أو هل يستطيعون حماية أنفسهم في الأساس؟ ثم هل يستطيع أحد أن يتلفظ باسم المتنفذ الذي يصادر كل شيء؟ بالطبع لا، الناس توجه الاتهامات دون ذكر أسماء، أما المتنفذ فيسخر من الاتهامات لأنها لم تذكر اسمه بالكامل. أراض واسعة تم الاستيلاء عليها داخل العراق، ولا نعني هنا ما أخذه داعش أو إقليم كردستان باسم المناطق المستقطعة، بل نعني الأراضي التي تملكها الدولة في العاصمة بغداد مثلا، أو حتى تلك المملوكة لأفراد. السلطة نفسها تغض الطرف لأنها الجهة المتنفذة في النهاية ببطانتها ومناصريها والمتحلقين حولها والمنتفعين منها. إذاعة العراق الحر تحدثت إلى عدد من المسؤولين، منهم الشيخ عادل الساعدي رئيس لجنة المشاريع في هيئة خدمات بغداد، الذي قال إن هناك مافيات تريد السيطرة على أراضي الدولة واستغلالها ماديا، ووصف الوضع في محافظة بغداد بالكارثي، واتهم السلطات البلدية بالتواطؤ، مشيرا إلى ضعف الخدمات ومنبها إلى سقوط هيبة الدولة.
اليوم هناك خوف من بعض المافيات التي تحاول السيطرة على أراضي الدولة وتقطيعها وبيعها بالمجان، يعني دون النظر إلى أهمية أولا هذه الأرض وما يخطط لها مستقبلا. اليوم تعيش ذات بغداد كارثة في مسألة السطو على أراضيها، لو كانت الحال في عشرات الأمتار ومئات الأمتار يمكن أن يغض النظر عنها، ولكن اليوم بدأت تبنى مدن كبيرة وامتدت إلى يعني مساحاتها بالكيلومترات. يعني مثلا أضرب حال واحد، إذا كانت بلدية الأعظمية بلدية أو بلدية الشعب، هذه بلدية واحدة عندها 60 محلة تجاوز، علما أن المحلات الرسمية 64، يعني ضعف البناء الموجود اليوم كله تجاوز على هذه الأرض. فكيف يمكن أن تتحمل البنى التحتية ضعف ما مقدر لها؟ سقوط هيبة الدولة بنظر المواطن هي التي فتحت لأصحاب النفوس الضعيفة أن تستولي على هذه الأرض.
اتهم الساعدي الدولة وتساءل عن سبب سكوت السلطات الاتحادية والمحلية في بغداد، ونوه إلى وجود مصالح شخصية وجهات منتفعة، وبرر كل شيء بغياب روح المواطنة والإحساس بالمسؤولية داخل الدولة تجاه البلد خاصة وتجاه بغداد التي قال إنها تكاد تضيع وتتشوه.
المافيات مهما قويت شوكتها تضعف فيما لو فكرت الدولة. التجاوز يجب أن يحصل في المناطق البعيدة عن سلطة الدولة. كيف يمكن أن نبرر السلطة الاتحادية بالإضافة إلى السلطة المحلية الموجودة في بغداد؟ كلاهما ينظران إلى هذا التجاوز مع وجود جميع الوزارات ولم يحرك أحد ساكن. البعض يتعامل بمصلحة الشخصية أو لانتفاع جهات معينة حتى تدعم في موقع المسؤولية، لكن الجميع الأصل الأساس هو عدم الشعور بالمسؤولية وعدم الشعور بالوطنية، كائنا من يكون هذا في مستوى الدولة وسلطة الدولة. عدم الشعور بالوطنية تجاه هذا البلد وخصوصا محافظة بغداد التي تضيع بين أيدينا اليوم.
الشيخ عادل الساعدي رئيس لجنة المشاريع في هيئة خدمات بغداد متحدثا لإذاعة العراق الحر. وقالت ذكرى علوش التي تشغل منصب أمين بغداد إن الأمانة اتخذت مجموعة من الإجراءات في هذا الإطار، وخاطبت مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء. علوش أشارت إلى تقاعس بعض الدوائر والوزارات المعنية عن حماية المناطق التي تقع ضمن صلاحياتها وتحت سلطتها.
موضوع التجاوزات في مدينة بغداد، التجاوزات على الأراضي سواء تجريف البساتين سواء تجاوز على أراضي الدولة، اتخذنا مجموعة من الإجراءات، وجهنا عدة كتب إلى مكتب السيد رئيس الوزراء وإلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول توجيه وزارات الدولة إلى تسييج الأراضي التابعة إلها. الحقيقة الشديدة نعاني من عنده، تتعاني من عند أمانة بغداد وجود كميات كبيرة من الأراضي المملوكة للدولة، عدم قيام المؤسسات أو الوزارات المسؤولة عنها بتسييج الموقع أو تحويله ملعب بسيط. إحنا بالنسبة لنا كأمانة بغداد ما عندنا أي مانع أنه ندعم هذا الموضوع، ولكن كلكم على علم أنه غير مسموح لنا نصرف على أراضي غير تابعة لأمانة بغداد. وصلنا إلى إن شاء الله الأمانة العامة لمجلس الوزراء فاتحة كافة وزارات الدولة حول هذا الموضوع.
ذكرى علوش أمينة بغداد. لكن قضية التجاوز والاستيلاء على الأراضي لا تقتصر فقط على بغداد، فقبل أيام شكى مواطنون من حي الطين في تكريت اضطروا إلى النزوح بسبب داعش، ثم أرادوا العودة إلى منازلهم بعد تطهير المنطقة من المسلحين. شكوا من قيام أشخاص مأجورين للحكومة المحلية في تكريت حسب قولهم بهدم بيوتهم والاستيلاء على أراضيهم، وقالوا إنهم لا يستطيعون فعل شيء إزاء ذلك. المواطنون قالوا أيضا أنهم أصبحوا الآن مشردين مرتين، ودعوا سلطات بغداد إلى مساعدتهم. ويمكن الاطلاع على شكوى أهالي حي الطين في تكريت على موقع الإذاعة زاوية وسائط متعددة. واعتبر حسون كاظم الربيعي عضو مجلس محافظة بغداد وعضو هيئة خدمات بغداد، اعتبر أن العشوائيات انتشرت في إطار خطة مدبرة لتدمير مدينة بغداد، مشيرا إلى أن عدد هذه العشوائيات يتراوح ما بين 235 إلى 250، منوها إلى وجود تواطؤ بين مسؤولين محليين والقوى العاملة في عمليات بغداد والأهالي الآخرين والجهات التي تستولي على الأراضي.
موضوع العشوائيات أذكر أنه الرقم قد يصل من 235 إلى 250 مجمع سكني عشوائي، سميت الحواسم، سميت التجاوزات، وكأنما هي خطة مدروسة لتدمير البنى التحتية أو تصميم الأساسي لمدينة بغداد. في تقديري أنا أقول أنه هذا هذا اللي يسبب اذا لا اكو تواطؤ ومعاونه ومساعده ما بين قسم من مجالس محليه بلديه قسم اقول مو الكل قسم من القوى العامله في عمليات بغداد والاهالي الاخرين اللي موجودين.
من المسؤول بالدرجه الاولى عن ايقاف هذه التجاوزات؟ يعني البيت مبين من ينبني بيت في منطقه
يعني المفترض انه الحكومه الاتحاديه تصدر قرارات صارمه ثم الحكومه المحليه تؤيد ذلك لانه هذا الموضوع مشترك موضوع عام لبغداد وبعدين متابعه من قبل المجالس المحليه والبلديه ومراقبه من قبل مجلس المحافظه عمليات بغداد تتدخل عليها دور ثم أمانة بغداد متابعة من قبل الدوائر البلدية مراقبة هاي العشوائيات ومنع من يحاول البناء بالتجاوز أو بعدم وجود إجازة بناء. يعني أغلب مناطق بغداد عليها تجاوزات يتم تقسيمها وتوزيعها وبيعها بأموال زهيدة للأسف دون الرجوع والنظر إلى التصميم. أيضا أقول لتصميم محافظة بغداد أنا أتمنى أنه السيد محافظ بغداد أي ينظر لها نظرة عامة مهمة. هواي عندنا احنا من المشاريع في مناطق معينة متجاوز عليها للأسف ماكو أمر صار من قبل محافظة بغداد أو أمانة بغداد للي يحاولون أن يجدون الأبنية عليها ويحاولون أن يرحلوهم أو يطلعوهم.
ولم يذكر حسون كاظم الربيعي عضو مجلس محافظة بغداد الذي تحدث إلى مراسل الإذاعة سعد كامل لم يذكر أي اسم من أسماء الجهات أو الأفراد المسؤولين عن الاستيلاء على الأراضي وتقطيعها وتوزيعها كيفما شاءوا وكأنها ملك صرف لهم. هذا وكشف عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي قبل أيام عن أن 70% من بيوت المسيحيين المهاجرين من بغداد استولت عليها جهات متنفذة حسب تعبيره في بيان صدر عنها. الربيعي أضاف أن من أسماهم بالمتنفذين قاموا بتزوير ملفات هذه الدور في دوائر التسجيل العقاري حسب قوله. ويبدو أن قضية أملاك المسيحيين لا تقتصر على العاصمة بغداد فحسب بل تمتد إلى مدن أخرى مثل البصرة المعروفة بوجود أقلية مسيحية كبيرة فيها. من جانبه اتهم النائب عماد يوخنا من كتلة الرافدين المسيحية اتهم أحزابا دينية وميليشيات خارجة عن القانون بالاستيلاء على دور مسيحيين وخطفهم وتهديدهم ولم يسمي يوخنا هذه الجهات لكنه قال إن ما يحدث يكاد يكون تطهيرا عرقيا وتغييرا ديموغرافيا. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ناجي ستار تابع هذه القضية ووفانا بالتقرير التالي.
اتهمت كتلة الرافدين المسيحية بعض المنتمين إلى الأحزاب الدينية والميليشيات التابعة لها بالقيام بعمليات سطو واستيلاء على بعض منازل المواطنين المسيحيين في بغداد. وقال رئيس الكتلة ينادم كنا في حديثه لإذاعة العراق الحرة
ليست ميليشيات رسمية وإنما هي مافيات وعصابات تلبس أو تتغطى بغطاء الحشد الشامي أو غير ذلك. أما استيلاء على الدور فهذه صحيحة أحيانا يحصل تواطؤ بين المافيات وبين بعض المفسدين في بعض الدوائر اللي هي تعمل أوراق مزورة وتستولي على البيت وهناك حالات عديدة في بغداد نحن الآن في صدد الملاحقة. يعني لا نتلقى إجراء هكذا صحيح لأنه أنت ما تعرف باع البيت ولا هو مستوجع عليه إلى أن يأتي صاحب البيت يشتكي يمك فما عندنا إحصائية دقيقة ولكن هاي صارت ظاهرة في الحقيقة مو قليلة ولكن ما أقدر أعطيك الرقم لأنه كما قلت يعني ما لا توجد إحصاءات دقيقة ما تقدر تروح تدق الباب تعال أنت صاحب البيت هذه لربما الحكومة تعمل هذا الشيء لحد الآن ما عندنا أي إحصائية ولذا نشعر بي أو يجي أو المدعي بالحق الشخصي رأسا نبدأ بالملاحقات القانونية والأمنية من جانب الدولة. يعني هناك في مناطق مختلفة بالأخص في مناطق الرصاص الكرادة المناطق اللي هي أقدر أقول مساحات كبيرة البيوت 52 ولا غيرها المسبح ومناطق يعني اللي هي مناطق راقية من بغداد في يوم ما الآن رغم أنه هي مناطق يعني الله يسر عليها لكن مع ذلك مساحة الدور هي مساحات كبيرة بين 400 إلى 600 متر.
عضو لجنة الأمن والدفاع في حكومة بغداد المحلية غالب الزاملي دعا كتلة الرافدين إلى الإفصاح بصورة صريحة عن هوية الفاعلين والجهة التي ينتمون إليها.
اليوم لو كان هناك شخص معين أو حزب معين يجب أن يعرف بشكل رسمي، ونقول أن هذا الحزب بعينه هو من استولى حتى نعلن، وحتى الحكومة المحلية في بغداد إذا كان يتوفر بيانات لأي شخص فبالإمكان اللجوء إلى الحكومة المحلية يكون لديه رسمية في هذا المجال. من يستولي على أملاك عامة وخاصة، من يقوم بهذا العمل فهو على حال الإرهاب.
ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق. إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أعزائي المستمعين، قبل مواصلة تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، ندعوكم الآن إلى الاستماع إلى عدد من الرسائل الصوتية.
السلام عليكم، تحية إلى رواد منبر الحرية، برنامج حوارات نبيل الحيدري، تعليقا على حواره مع الدكتورة نديح الجرماني. المكان إعدادية الحلة للبنين، الصف الرابع العلمي، الزمن خمسينيات القرن الماضي. كنا كطلبة نمزح كثيرا، نكثر من كتابة التعليقات على السبورة، وتصل الدعابة بيننا إلى حد الفوضى. ولكن بقدوم الطالبة نجيحة إلى صفنا غير كل شيء، أصبحنا نهتم بهمداننا وبطريقة حوارنا، وازدادت روح المنافسة بيننا في التحضير اليومي والاستعداد للامتحان، وأصبح صفنا صفا نموذجيا بشهادة إدارة المدرسة. وكنا نكن للطالبة مديحة كل الاحترام والتقدير، لأنها متحدية ذكية متعاونة ومؤدبة. هذه المرأة الفاضلة جدت فأصبحت قريبة ووجدة الصالح في رد المعروف إلى المدينة التي أنجبتها، فقامت بتشييد مدرسة على حسابها الخاص وأهدتها إلى مديرية تربية بابل، وردا لجميلها سميت المدرسة لإعدادية الدكتورة مديحة الجرماني للزمالة. منها وجدت السعادة في العطاء وليس في اكتناز المال. كثر الله من أمثالك وبوركك وبورك من حوارك من الحلا. شكرا.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
شعرك يناغي الحجل، شعرك يناغي ناغي الحجل بالريح وكحلة حلة، لغزك ولغز البحر، لغزك ولغز البحر ما حد عرف حله. عمري يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري، عمره ويا عمرك ندع عون 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 عون. We'll be right back. شوفك ملك واشكال منك شفت قلبي ولا ملك اشكال منك شفيت قلبي ولا ملك لا ترهم بدنيتي باسمي اسد لك ملك والله ملك ملك والله ملك وين انت وانا ندخل فرد حلة اي والله طيرين انت وانا وندخل فريد حلة
العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم 2 وحتى 5 استمع واستزد بالمعلومات
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف من الميادين مجددا، ونشير هنا إلى اجتماع للحكومتين المحليتين في صلاح الدين وسامراء لبحث سبل تهيئة الظروف لإعادة النازحين إلى مناطقهم. التفاصيل من أحمد سمير.
عقدت حكومة صلاح الدين المحلية وحكومة قضاء سامراء الاثنين اجتماعا مع منظمات المجتمع المدني والناشطين المدنيين في مدينة سامراء لإنشاء قاعدة بيانات تضمن حق النازحين في توزيع المواد الغذائية. وقال النائب الأول لمحافظ صلاح الدين إسماعيل هلو في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الاجتماع كرس لإغاثة النازحين والتصدي للمشاكل التي تواجههم، مضيفا أن الاتفاق تم على تشكيل قاعدة بيانات يكون على أساسها توزيع المواد الغذائية في كل الأقضية والنواحي لضمان العدالة في توزيعها.
كرس الاجتماع اليوم مع الأخوان رؤساء المنظمات العاملة في سامراء وفي محافظة صلاح الدين بخصوص يعني إغاثة النازحين، المشاكل والسلبيات الإيجابيات، تقييم لهذه المرحلة الماضية. سوف يكون هناك طبعا خطة جديدة اتفقنا مع الأخوة على أن يكون هناك قاعدة بيانات يعني في كل الأقضية والنواحي، وعلى أساس هذه قاعدة البيانات يجب أن تكون توزيع المواد الإغاثية. نعتقد أنه إذا اعتمدت هذه قاعدة البيانات سوف تكون هناك عدالة في التوزيع.
وأضاف هلوب أن حكومة المحافظة ستقيم أداء تلك المنظمات وتقدم تقريرا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يقيم الأداء والعمل التي تقوم به تلك المنظمات.
هناك بعض الأمور التقييمية لهذه المنظمات سوف تقوم بها حكومة المحافظة يعني خلال الفترة القادمة، خلال شهر أو شهرين سوف نقدم تقرير إن شاء الله حول هذه المنظمات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإلى مجلس المحافظة كتقييم لأدائهم وعملهم ودورهم في هذه المرحلة وفي هذه المرحلة.
إلى ذلك قال رئيس مجلس قضاء سامراء عمر محمد حسن أن الحكومة المحلية تؤيد إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لجميع المنظمات للسيطرة على التوزيع.
حقيقة كانت هناك نقطة أجمع عليها جميع المنظمات ونحن أيضا مؤيدين لذلك، ألا وهو أن تكون هناك قاعدة بيانات مشتركة لجميع المنظمات تحوي على أسماء العوائل النازحة حتى يتم من خلالها السيطرة على التوزيع، والتوزيع فعلا لجميع العوائل النازحة اللي موجودة في سامراء واللي هم من خارج محيط سامراء وقسم من المدن والأقضية المجاورة إلى مدينة سامراء.
فيما أوضح الناشط المدني ظافر العاني أن الخلل سيكون موجودا إن لم توحد البيانات، مشيرا إلى أن توحيدها سيشكل عدالة في إيصالها إلى كل النازحين.
أكثر ما شخص هو خلل قاعدة البيانات. كثر من المنظمات الدولية التعامل بشكل مباشر مع منظمات عراقية محلية، لكل منظمة قاعدة بياناتها، إذا لم توحد البيانات سيبقى الخلل موجود، وإذا وحدت ستكون هنالك عدالة في إيصال المواد إلى كل النازحين في قضاء سامراء.
يذكر أن عددا كبيرا من العوائل النازحة في مدن محافظة صلاح الدين لم تستلم المعونات الإنسانية بسبب وجود إشكالات عدة وأبرزها عدم وجود قاعدة بيانات موحدة. إذاعة العراق الحر، أحمد سمير، صلاح الدين.
سيداتي سيدتي، ما زلنا مع ملف من الميادين ودعوة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لخفض رواتب كبار المسؤولين في الدولة بسبب الظروف الأمنية والإنسانية التي تمر بالبلاد وتحقيق التكافل الاجتماعي والعدالة والمساواة. التفاصيل من براء عفيف.
شدد مراقبون على ضرورة أن تعد الحكومة العراقية مسودة قانون تلزم كبار المسؤولين بتخفيض رواتبهم إلى النصف لتأكيد جديتها بالدعوات التي أطلقها مؤخرا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي. المتحدث باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي أكد في حديثه لإذاعة العراق الحر إن دعوات العبادي إلى تخفيض رواتب المسؤولين ممكنة التحقيق، وبإمكان البرلمان العراقي كتابة مسودة قانون ليتم التصويت عليها، مضيفا إن جميع أعضاء رئاسة مجلس الوزراء قد خفضت رواتبهم إلى النصف في وقت سابق.
أمر من هذا النوع يمكن أن يتم بحث طريقين، أما عن طريق يعني مشروع قانون يرسل من مجلس الوزراء إلى البرلمان يتم التصويت عليه، أو يمكن للبرلمان خلال جانب برلماني وأعضاء البرلمان أن يقدموا المقترح من هذا الصدد ويتم التعرض بقانون.
لكن عضو اللجنة القانونية البرلمانية سليم دويلي أشار إلى أن الحكومة لن تتمكن من تخفيض رواتب المسؤولين ما لم تعمل على تعديل سلم رواتب كبار المسؤولين في الرئاسات الثلاث وصولا إلى درجة مدير عام.
هذه القضية تحتاج إلى سلم رواتب ولو للرئاسات الثلاث إلى درجة مدير عام، راح تكون ملزمة. هذا جانب تخفيض الرواتب لغرض دعم الدولة ودعم المؤسسة العسكرية خطوة جيدة، وأعتقد يعني تجد لها أصداء في الرئاسات الثلاث إلى درجة مدير عام.
فيما أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني بأن تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث حتى درجة مدير عام بنسبة 50% سيوفر لخزينة الدولة العراقية أكثر من 14 مليار دولار سنويا، ستتمكن الحكومة من سد احتياجاتها العسكرية وإغاثة النازحين وغيرها.
الموضوع ما يحتاج إلى إجراءات طويلة، وقادرين على أن ننفذونه في أقل من شهر أو خلال شهر. هذا الأمر إذا 50% راح يوفر لنا بحدود 14 مليار دولار سنويا بالتأكيد، لأن هم قدروا حية وحمايات مالي حوالي 28 مليار دولار. مبلغ مو سهل، يعني البطاقة التموينية مخصصاتها 4 مليار كانت، حشد الشعبي كان 2 مليار، تسد كثير من الاحتياجات، لأنه النازحين كانت 1.4 مليار أو 1.2 مليار، يعني شوف هذه الأرقام البسيطة، يعني ممكن إنه مخصصات رئاسة الجمهورية تكفي جزء ومخصصات رئاسة الوزراء تكفي جزء.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا في كلمة له خلال الاحتفال التأبيني في أربعينية آية الله الشيخ محمد مهدي العاصفي إلى الاقتداء بالشخصيات العظيمة وإلى تخفيض رواتب كبار المسؤولين تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو IRAQHURR لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك. سيداتي سيدتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة، حيث نستمع في إطار ملف عراق متحول إلى تقريرين اقتصاديين، الأول عن السياسات التنموية للحكومة الاتحادية لتحريك الاقتصاد، الثاني عن قانون العمل الجديد لتحقيق التنمية. في ختام الساعة نستمع إلى شباب النهرين لرويدة فارس. سيداتي سيدتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول والشأن الاقتصادي وآراء خبراء في ضرورة أن تتبع الحكومة الاتحادية أثناء إعدادها الاستراتيجيات الاقتصادية سياسات تنموية تأخذ بعين الاعتبار تشجيع الاستثمار. التفاصيل من أيار البلاح.
أكد خبراء في مجال الاقتصاد أهمية أن تتبع الحكومة في خططها المستقبلية لدعم الاقتصاد سياسات تنموية تسهم في تحريك عجلة الاستثمار. ودعا مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي في حديث لإذاعة العراق الحر البنك المركزي إلى اعتماد استراتيجية جديدة تسهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد من خلال تسهيل التعاملات المصرفية وتنشيط حركة السندات، فضلا عن دعم المشاريع التنموية والمساعدة على استدامتها بما يسهم في النهوض بواقع قطاع الاقتصاد في العراق.
لو أراد أن يعالج علاجات حقيقية فعليه أن يفكر بالتنمية، تمويل المشاريع الكبيرة، تسويق سندات الحكومية، يعطي يسر مالي للمصارف، يدعم موضوع الائتمان، خلق الاستثمارات والاقتراض والتشغيل، توليد الدخول.
الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان شدد من جانبه على ضرورة تفعيل دور القطاعين العام والخاص بما يساعد على تنفيذ المشاريع التنموية التي يمكن لها أن تقلل من نسب البطالة، لافتا إلى أن الاقتصاد العراقي يسير بشكل عشوائي ولابد من وضع الخطط الكفيلة التي تنظم الفلسفة الاقتصادية العامة للبلاد على حد تعبيره.
الاقتصاد يسير بشكل عشوائي، إذا لم يكن لدينا اقتصاد منتظم، قطاع زراعي، قطاع صناعي، قطاع سياحي، مواصلات واتصالات يدعم بشكل جيد ويفعل لغرض تشغيل الأيادي العاملة العاطلة، تفعيل دور القطاع الخاص مسألة ضرورية جدا، إعطاء الأولوية تحمل عبء ومسؤولية التنمية الاقتصادية. القطاع الخاص للأسف الشديد محطم مدمر، لا يقر دوره في عملية التنمية.
فيما يرى عضو هيئة الأمناء في المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي مناف الصائغ أن تخصيص الأموال اللازمة لقطاعي الصناعة والزراعة في الموازنة العامة للبلاد سيساعد على زيادة حجم المدخولات المالية للناتج المحلي الإجمالي، وسيسهم في حث أصحاب المعامل والأراضي الزراعية على تنفيذ المشاريع ذات البعد التنموي طويل المدى بما يضمن عودة الحياة إلى الصناعة والزراعة العراقية.
نزيد من العوائد المادية ليتم تخصيصها لاحقا إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والزراعة والخدمات لإعادة تنشيطها بما يمكنها من تكون فاعلة في زيادة نسب في الناتج المحلي الإجمالي ويكون لها أثر في الاقتصاد العراقي.
وبحسب الخبراء الاقتصاديين فإن الاقتصاد العراقي يواجه العديد من التحديات بسبب اعتماد العراق على النفط كمورد أساسي في تحقيق الناتج القومي دون تفعيل بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي سادتي، ما زلنا مع ملف عراق متحول والشأن الاقتصادي والتنموي وقانون العمل الجديد ومدى مطابقته للمعايير الدولية لتحقيق التنمية الشاملة. التفاصيل من عمر عبد الرحمن.
أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية أن مشروع قانون العمل المعاد من قبل اللجنة سيكون منصفا للعمال وأرباب العمل في البلد ومماثلا لما موجود في الدول المتقدمة. وقالت عضو اللجنة النائبة هدى سجاد في حديث لإذاعة العراق الحر أن مشروع القانون المعاد من قبل اللجنة سيزيد من اندفاع الناس نحو العمل بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن من أبرز ما سيتضمنه المشروع هو تشكيل محكمة خاصة للنظر بقضايا العمال وأنصاف العامل وأرباب العمل على حد سواء.
قانون العمل من القوانين المهمة جدا، نظم آلية العمل، حقوق العمال، إجازة العمال، ساعات العمل، شرع إلى محكمة ما كان موجود، محكمة خاصة تخص العمال. اليوم رب العمل ما يقدر يأخذ موافقة أنه يحل حتى وإن كان فرن للصمون إلا أنه يجد فرصة عمل لهم أو يعوضهم عن الإجور. أعتقد هذه الأمور ستزيد من اندفاع الناس باتجاه العمل في القطاع الخاص بشكل كبير.
المستشار القانوني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية رياض العبيدي أوضح من جانبه أن مشروع قانون العمل الموجود حاليا في البرلمان أخذ إطار معايير العمل الدولية من خلال إدخال تعاريف ومصطلحات تختلف عن قانون العمل النافذ حاليا.
قانون الجديد أكيد يأخذ إطار جديد لمعايير العمل الدولية، تعابير اللي موجودة بالاتفاقيات مثل اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال واتفاقيات العمل الجبري، يوسع من نطاق قانون العمل النافذ، يدخل تعاريف ومصطلحات جديدة مثل اتفاقية التمييز بالاستخدام والمهنة، تحرش أثناء العمل، اتفاقية الأمومة، اتفاقيات أخرى يعني.
إلى ذلك اعتبر عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال عدنان الصفار مشروع قانون العمل المزمع التصويت عليه بأنه أفضل من القانون المعمول به حاليا، لكنه لم يراعي جميع معايير العمل الدولية بحسب رأيه.
في بعض المعايير العمل الدولية تم تطبيقها، لكن ليست كل معايير العمل الدولية وليست كل الاتفاقيات التي أصدرتها منظمة العمل الدولية وحتى منظمة العمل العربية، بالأخص موضوع حق التنظيم النقابي، حق التنظيم النقابي في القطاع العام، شمول القطاع العام بالتنظيم النقابي. هناك لقاءات مع عدد من البرلمانيين يعتقدون أنه القانون العمل فيه مواد لا تتوافق مع مطالبهم الخاصة.
ويعاني العمال في العراق من سوء ظروفهم المعيشية وتدني رواتبهم التقاعدية وحجب جميع الزيادات التي طرأت على رواتب أقرانهم المتقاعدين، مخالفة بذلك نصوص الدستور العراقي الدائم الذي يكفل ويضمن الحقوق لجميع العراقيين على أساس العدل والمساواة والإنصاف دون تمييز. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
سيدتي سادتي، بعد الفاصل نستمع إلى شباب النهرين.
شاغل روح وفكر وبالي. صاير انت الكل بالكل صاير انت الكل بالكل
العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد الدوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل ثلاثة تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhar.org iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع شباب النهرين ورويدة فارس.
تحب تغير؟
زين، تحب تنوع؟
مرة بالأسبوع؟ أخبار وأفكار،
أصوات وآراء،
ارتقاء وموضوعية،
صراحة وحرية.
برنامجكم الأسبوعي شباب النهرين. هلا بشباب النهرين.
يا هلا كل هلا.
تقديم رويدة،
إعداد وإخراج ياسين.
مبارك لجميع المسلمين حلول شهر رمضان المبارك.
رمضان كريم علينا وعلى الشعب العراقي. يا رب الهم الأمان للعراق، يا رب الكافرين إن شاء الله يفقون ويحققون ما يريد العراق، بر الأمان إن شاء الله.
شهر رمضان هو أهم شيء توفر الأمان، وثاني شيء شهر رمضان هو من أهم الأشهر بالنسبة لنا، لأن أكثر شيء نلتم بأهلنا وأصدقائنا، وهو شهر فضيل.
شهر رمضان شهر المحبة والإخاء، شهر السلام والأمن والاستقرار.
إن شاء الله نستقبل رمضان بأمان والسلام.
معاشر رمضان يعني كل عام والمسلمين بألف خير، اللي داخل العراق واللي خارج العراق، والله إن شاء الله رجع علينا كل شيء خير ومحبة، ورجع النازحين وإخواننا اللي طلعوا من بيوتهم واللي برا من الخارج رجعوا إن شاء الله. يعني إن شاء الله يعني سنة ستين إن شاء الله خير على كل العراقيين.
هذا أقول للجميع كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم، إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة وبالسلامة.
بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، نتمنى للعراقيين أن يحل الأمن والأمان وأن يحفظ العراق وأهله من كل سوء، وبهذا الشهر خاصة.
مرحبا يا شباب، وياكم رويدة، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم شباب النهر. برنامج شباب النهرين حيخصص كل يوم حلقة جديدة بمناسبة رمضان، وحتتكون هاي الحلقة من ثلاث فقرات. بأول فقرة حنتحدث مع الشباب عن أجواء رمضان بمدينتهم، الفقرة الثانية نسمع العائلة العراقية وشنو فطورهم، وبالفقرة الثالثة حتكون ويانا الدكتورة اللي تنطينا نصيحة اليوم بشهر رمضان، فابقوا ويانا. هي الشباب وأجواء رمضان. بداية أحب أرحب بضيوف الحلقة اللي ويانا، لانا وحيدر، مرحبا بكم ببرنامج شباب النهرين. تعرفون على نفسكم أكثر، أنتم من وين وش تسوون بحياتكم اليومية؟ أبدي معك أول شي حيدر.
أولا السلام عليكم، رمضان كريم عليكم، صيام مقبول إن شاء الله. احنا من بابل.
حيدر من بابل، أرحب بك بالبرنامج يا حيدر، وهمينا صيام مقبول لك يا ربي وكل العراقيين. لا نتعرفين أنت على نفسك؟
يعني بصورة لا، أنا من كرفوك. رمضان كريم عليكم، أرحب فيك، تحياتي إليك الكادر إذاعة عراق الحر، تحياتي كل من يسمعنا الآن. أجواء رمضانية جميلة جدا، مدينة كرفوك يعني أكثر مدينة اللي هي أمن والأمان العراق هي مدينة كرفوك، وفضل المحافظ دكتور نجم الدين الله يخليك.
زين، أرجع إليك يا حيدر، شلون أجواء رمضان ببابل؟
والله الحمد لله زين تقريبا، يعني يعني أيام العادية أمل صلاح، يعني حد فترة ضغير يعني صراحة نوضي القضية تحضير مثل ما تعرفين يعني الفطور، وإنه ما أطلع الفطور شغلات هاي.
زين، أنت تساعد بتحضير الإفطار حيدر؟
والله مرات يعني أنا أحضر أجيب يعني السوق، أنا في البيت لهو.
زين، أوكي.
مرات أنا أساعد مرات لا.
زين، ولانا أنت شلون التحضيرات؟
أنا الإفطار طبعاً أنا كسولة أروح من المطبخ، فعندي مطعم كل يوم يحضر لي كباب، يكتب عليه دكتورة قدامه كباب. خواتي ما يجيبون أكل. عندنا لما إحنا يعني عائلة كبيرة، ست بنات
ما شاء الله.
الله سيلك. إيه، مدينة كرفوك يعني مدينة غنية. ليش غنية؟ يعني شوف أطوائي منظمات خيرية، يعني نسبة فقراء قليلة بكرفوك، ولكن إجوا نازحين من ديالة من تكريم، هذول شوية يحتاجون مساعدة. يعني ما شاء الله الشعب كرفوك شعب متآون، ويعني هي عبارة عن عراق مفرغة بأتراك وتركمان وعرب وحتى المسيح، يعني المدينة الوحيدة المسيح ما تأذى وهي مدينة كرفوك.
نعم
نحبهم وايد طبعا.
ارجع لك حيدر، انت قلت انه انت تتسوق ويعني بالبيت يحضرون للفطور، زين لما تفطرون كلكم سوا وراها شو تسوون او انت شو تسوي يا حيدر ورا الافطار؟
والله ورا الفطور اكيد راسا هاي الصلاة ونزين كم إن شاء الله ترتيبها مع الصلاة والتسبيح وتتوكل على جماعة من سيرة جماعة فضلة الإعلان سيرة على أقوى من الجماعة ما جرينا من وجه المساعدات إن ناخذ من خاطرهم يعني أتم مفقودين أتم شهداء وأكل حضيرات يعني من كامل نوم للسخور إن شاء الله كم مرعد محلات جيدة البيت
زين
ونظلنا قاعدين نسمع أصدقائك معاك
يعني ظلون قاعدين لحد السحور. انت تظل قاعد لحد السحور لو تنام ورا ال
اكثر الايام اي بالضبط اكثر الايام لحد السحور للسحر والصلاه ونوم في فترة السماح شوية لحد 8-10 نايمين.
نعم زين
الجو حار.
زين ارجع لك يا لانا، انت شلون يعني ويا الشغل شلون الصيام؟
انا عدو النوم، انا شوفي انا عدو النوم يعني رمضان خارج رمضان ما احب النوم.
زين
شنو اعتبر النوم يعني شنو موت خفيف، فاني ابقى للفجر قاعده. تعرفين شلون رويده، انا احب ورا ما اقرا جزء من القران احب اقرا كتاب مفاتيح الجنان، هذا الكتاب تأليف عباس القمي يعني بها أدعية مال أئمة.
نعم.
دعاء كميل ودعاء قاموس القدرة، يعني هاي الأدعية أنا مجربها يعني آثار عجيبة، خاصة دعاء القدرة قاموس القدرة يقول اللهم ارتقني من نور اسمك هيبة وسطوة تنقادي لقلوب قلوب الأرواح وارتفض على دين نفوس الأشباح، يعني يقول هيبة يعني بين الناس كل الأدعية مال مفاتح الجنان.
جميل.
يعني أدعاء حلوة كلش.
أنت من الناس تحافظين على تقاليد رمضان، تحبين تقضين وقتك بقراءة الدعاء وغيرها، هذا شيء كلش جميل.
إيه والله أنا يعني أنا كل أهلي أقول يعني أنا مستجاب الدعاء يعني صح ما يعني أبدأ العبادات، بس سبحان الله لأن قلبي نظيف ما في أي شيء، أنا مستجاب الدعاء مرات يحاضروني يعني يطلبون مني الدعاء بالسجود، عندي سجدات طويلة بالليل لأن أنا واي أحب إمام مسجد كاظم وهو صاحب السجدة الطويلة إمام مسجد كاظم.
نعم.
أحب اللي أنتي سكت الشكر دائما أنسى روحي أدعي للناس دائما أصدقاء وأهلي نفسي.
حبيبتي أنتي شكرا لك يا لانا. زين أحب أرجع لك حيدر، هل عندك أمنيات بهذا الشهر الكريم؟
والله أمنياتنا يعني يجعل البلد آمن ويجعل أطياف مجتمع يعني وناس تساعد ناس كما هو في الحاضر يعني. أي والله على هاي أمنياتنا وينصر العراق إن شاء الله ويخرجها المحنة هاي
إن شاء الله يا رب.
تحياتنا لكم وصادر العراق الحر وشيك رويدة، وحنا نتمنى أن نتعرف على شيك رويدة والحمد لله استقينا بها وسمعنا صوته.
إن شاء الله دائما تشارك وياي يا حيدر بالبرنامج. أحب أرجع لك لانا، عندك أمنيات لهذا الشهر؟
أنا أمنياتي عجيبة غريبة رويدة، عندي أمنيتين، أنا مرات أنا أعيش في المستقبل، هاي أمنيات شوية صعبة بس مرات أعيش فيه. أول أمنية، أمنيتي تبني حديقة حيوانات كبيرة خارج كركوك أطفال العراق، يعني كركوك ما في كاميرات مع الفوائد، هاي أول أمنية. وثاني أمنية أتمنى في يوم من الأيام نبني مدينة كاملة لأيتام العراق، لأن أيتام أصل 5 ملايين، نبنيهم مدينة كاملة في المرافق. وأتمنى أهل رمادي الله يحفظهم الأمن والأمان، عايشين بظروف صعبة جدا أهل رمادي، وأتمنى رجوعنا نازحين.
شباب النهرين
بعدكم يا شباب ويا برنامج شباب النهرين وحلقات خاصة بشهر رمضان الكريم. وصلنا هسه للمقطع الثاني من البرنامج وحننتقل هسه العائلة العراقية وشنو فطورها وننتقل إلى ديالة.
زيارتنا اليوم لمنزل من منازل أهلنا في محافظة ديالة للتعرف على أكلة شعبية عراقية وهي أكلة المقلوبة، واحدة من الأكلات العراقية اللي اعتادت الكثير من العائلات على طبخها وتقديمها كوجبة رئيسية. اليوم نتعرف على كيفية عمل هذه الأكلة. أم بنان السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم بنان، ممكن تعرفين المستمعين بمكونات المقلوبة وما هي المقادير؟
والله عندنا المقلوبة محتوياتها تحتوي على دجاجة نكون مقطعيها وسالقيها، يعني نقول تقريبا شبه أنه تكون مستوية، وبصل وملح وفلفل وبهارات وبوتيتة تكون مقطعيها ومقليها بحيث كاملة، وباذنجان مقطعيه ومقليه كامل بالإضافة إلى بصل تكون دوائر مقطع. الباذنجان طبعا دوائر والبوتيتة أيضا دوائر، ويكون عندنا رز منقع.
كمية الرز يعني والمكونات يعني حسب الحاجة يعني؟
اي حسب الحاجة، اكو يحط بن عوائل يكون بكثرة تكون الحشوة اكثر من التمن، واكو لا يكون بس مجرد كينطف شكل زينة يعني للتمن. فنجي هسه على طريقة العمل، طبعا نجي نركب التمن، اكو عوائل ما تسوي التمن احمر، اكو يسوي التمن اصفر على حسب ذوق يعني الشخص. نجي نقلي الشعرية ونركب تمن ونضيف المي مال التمن، يا اما عصير طماطه يا اما معجون بحيث ينطي لون الاحمر، واللي يريدون مثلا اللون الاصفر يضيفونه الى كركم او بهارات. من نقول تقريبا انه يستوي التمن ينشف المي بعد يعني ما مهدر، نسوي في الجدر الثاني نرتب به شنو الحشوه. طبعا هاي التمن تركب واحد، نجي نصفط الدجاج يعني اول شيء، وبعدين فوق الدجاج نضيف البوتيتا والباذنجان طبعا الصفط وطماطه هيجي يعني درك والبصل وفد يعني ليمون نعصر شوي نترك فد شوي حموضة طعم يصير طيب. وبعدين ورا ما صفطناها نضيف فوقها شنو التمن اللي مهدر تقريبا نقول أشبه ما مستوي، نحطه فوقها فنعوفه على نار هادئة نخليه هو يستوي على كيفه، وبعدين من التمن نقول تقريبا مستوي نقلبه من فوق لفوق بدون ما نوصل للحشوة، وبعدين لما نحس إنه الأكل استوى نطفيه. وطبعا شلون يعني نسكب الأكل الصينية ونقلب المقلوبة تكون الحشوة اللي فوق تنزل بشكل مرتب، يعني تنزل اللي فوق الدجاج أول ما تنزل المحمص وينزل البوتيتا والباذنجان فينطف الشكل مرتب حلو.
بدل الدجاج ممكن نستخدم لحم غنم أو فتشي؟
طبعا طبعا نستخدم لحم غنم أو دجاج حسب يعني ذوق الشخص. أكو لحم غنم أو طبعا هذا استوي بالكامل تقريبا وتحطه بالجدر.
زين احنا نعرف انه المائدة الرمضانية يعني مائدة متنوعة، شنو الأكلات اللي يوميا لازم يسوونها والمشروبات؟
احنا دائما طبعا هي الأكلات كثيرة بالمائدة من المقبلات، طرشي، زلاطة، نبات يسو مثلا نقول معكرونة بالبشاميل، نبات كباب، نبات مثلا يعني هاي بورك، بالإضافة للوجبة الرئيسية يعني أو الأكلة الرئيسية. وبالإضافة إلى ذلك طبعا أكيد هي شرابت شربة برتقال، شربة ليمون، شربة نقوع، طبعا اللبن أساسي أيضا هو التمر، التمر هو يفطر عليه الصائم.
أم بنان شكرا جزيلا. مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل على حسن الاستماع. أنا محدثكم سامي عياش.
شباب النهرين.
هسه يا شباب وصلنا إلى الفقرة الثالثة، هو نسمع نصيحة الدكتورة. ويانا اليوم دكتورة أنفال، مرحبا بيك بالبرنامج يا دكتورة.
أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا.
شنو هي نصيحتك اليوم يا دكتورة أنفال؟
بالنسبة للإفطار كلش مهم الإنسان من يبدي يفطر إذا حاول يشرب ماي ما يشرب جرعة واحدة، لأنه الجرعة الواحدة أثبتت إنه إذا واحد شرب الماي رأسا جرعة واحدة تأثر على الكبد وعلى الكلى. وبعدين بعض الناس إنه فتعات سيئة طبعا المرض عليها سيئة قدر ما هي غير مستحبة، إنه يشربون مشروبات غازية مثلا البيبسي والكولا والسفن لما يفطرون رأسا، وهاي التجارب في أثبتت بشكل علمي ومدروس إنه تسبب فشل بالكبد فجائي إذا واحد خفت بشكل فجائي وراء الإفطار. طبعا كلش خطر المشروبات الغازية إذا واحد فطر بها، خصوصا هؤلاء الشباب يشربوها يعني كمية كبيرة وجرعة واحدة البطل كله يشربها، فبعض يعني توصلنا المستشفيات حالات من هورة عندهم فشل بالكبد لأنه يجلس بعد ما يتحمل هذا المشروب الغازي اللي كلش شديد في عدم يعني قوي، مشروب غاز يكون قوي ما يتحمل الصائم.
شكرا 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 لك يا دكتورة.
شباب النهرين.
هسه يا شباب وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، ممكن تشاركوني أنا وتركونا صوركم شلون أجواء رمضان يومكم بمنطقتكم؟ تركونا ياها على صفحة الفيسبوك باسم شباب النهرين. أحب أشكر كل مستمعينا للتواصل، نشكر ضيوف الحلقة، أشكر مراسل إذاعة العراق الحر سامي عياش، أشكر المخرج ياسين. تابعوني باكر، أنا رويدة وأقولكم باي باي.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.